أفكار في سب الصحابة رضي الله
نعم.
عنهم
نعم.
والطعن فيهم، وتحمل مثل المبادئ المعروفة التي يحملها غلاة الشيعة، يجب أن تناصح وأن تقام عليها الحجة وأن
جميل.
توضح لها الأمور، وإذا لم يعني يسلم منها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة، فإنها والحال هذه تترك وشأنها وتهجر، لأن الهجر قد يكون طريق من الطرق لتأديب المخالف.
جميل. الأخ مشاري العبد الله أشار إلى نقطة مهمة،
نعم.
وهي كيفية المعالجة لمثل هذا الحدث. طبعا المعالجة تنقسم إلى شقين،
نعم.
أشرتم إليهما في صدر،
نعم.
هذا الحديث، وهما يتعلق بالمعالجة الشرعية التي لا بد منها،
نعم.
وضروري ويتعين الإبانة إليها لأنها قد تلصق من باب الدين، ويتعين أن يكون للدين قوله وكلمته في هذا الميدان،
نعم.
الجانب الآخر المعالجة الأخرى والتي أرجو أن تتفضل
المعالجة التي أشار إليها الأخ المؤدب مشاري هي معالجة تختلف من شخص إلى شخص،
صحيح.
فليست الإطروحات يجب أن تكون كلها في بوتقة واحدة، فإذا كان هو يعجب بأناس معينين يطرحون طروحات، فالآخرين قد يكون طروحاتهم أيضا مكملة لجوانب أخرى،
نعم.
فنحن كلنا في هذه الأزمة بحمد الله عز وجل في خندق واحد، وأقصد نحن أهل الإسلام دعاة السنة في خندق واحد، نحاول أن نخلص الأمة مما وقع عليها من أحداث جسام، فهذا يتطلب أن تتعدد الأصوات وأن تتعدد العبارات وأن تتعدد الأساليب. أما كونه يعني يريد أنه لا يتحدث إلا شخص معين، فالأفضل له يعني أن يعتزل عن التوجيه وإشادة الرأي، لأن مثله ما أظنه يعني يرقى إلى 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 أن يجلب الخير للأمة. فالخير للأمة أن يتعدد الطرح ويتعدد البيان. فالمشايخ الذي أشار إليهم في بياناتهم والحمد موجودة في الإنترنت جيدة في هذا المقام، في مدافعة هذه الفتنة التي وقعت، والكلام على التكفير والكلام على التفجيرات الموجودة، ففرحنا بها كثيرا وسرنا ذلك كثيرا جدا. وليس معنى ذلك أنه لا يطرح إلا بصوت واحد، لا، يجب أن تكون الأمة أمة أهل السنة
بكافة أصواتها، نعم.
مجتمعين يطرحون ويبينون، وقد يكون في كلام هذا ما ليس في كلام هذا، وفي أسلوب هذا ما ليس في أسلوب هذا. لكن أيضا أشير إلى قضية يعني سوء الأدب مع الأدلة الشرعية، يقول سياق أدلة، يعني الأدلة يعني إذا لم تقتنع بها يا مشاري فمن الذي يقتنع بها؟ نحن المفترض في صوتك وفيما نسمع أنك إنسان يعني صاحب خير وصاحب سماع للناس فضلة، فالأدلة هي السائدة وهي الحاكمة على الجميع،
نعم.
ومن لم يقنعه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يقنعه الهرج والكلام، ولن يقنعه العقل والمنطق.
هو قد يقصد يا شيخ عبد السلام، يظهر لي أنه يعني كما ذكرنا آنفا أنه قد تكون المخاطبة والمواجهة عن طريق هذا الشق، يعني الشق الشرعي لا غبار عليه،
نعم.
ولا جدال فيه،
وهو الأصل،
وهو الأصل،
وهو الأصل الذي نحاه.
لكنه قد يتطلب الأمر دراسة أخرى، معالجة أخرى عن طريق دراسة مسببات، معالجة أمور كانت إرهاصات لهذا الأمر، دفع أمور كان لها مسببات لهذا الحدث. هذا يبدو لي هذا هو مراد الأخ مشاري.
على كل اللي يكون، وأنا لا أقصد،
نعم.
أن الشخص هو، لكنني،
نعم.
قد هناك شريحة تحمل مثل هذا الفكر،
صحيح.
صارت أن أوجهها،
صحيح.
فقط،
صحيح. لا شك أن المقام الشرعي والقول الشرعي، نعم. هو الفصل في
هو
مثل
الفصل.
هذا وغيره،
نعم.
الأخت تماني سألت عن معنى ومراد كلمة الكفار التي يعني تلقاها أهل الإسلام منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل.
هل فيها تغير يعني المراد بها؟
يا أخت أماني، أولا بالنسبة لكلمة الكفار، كلمة جاءت في القرآن العزيز،
نعم.
وأنت ممن يقرأ القرآن إن شاء الله كثيرا، وتقرأين أيضا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل.
والكفار معناهم الذين كفروا بالله عز وجل وكفروا برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
نعم.
فالرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث كانت رسالته خاتمة لجسائر الأديان السابقة، وكان هو عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، فأمر الله عز وجل جميع أهل الأديان السابقة أن يؤمنوا به وأن يسلموا له عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل.
فمن لم يفعل ذلك فلا شك أنه قد كفر وأنه قد حارب الله سبحانه وتعالى. ولذلك النصارى في إنجيلهم واليهود في توراتهم قد بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أثبته القرآن وهو حجة قطعية عندنا، وهو كذلك موجود في مجموعة من الأناجيل التي بين يدي النصارى الآن، وهم لا ينكرون ذلك. فإذا هؤلاء هم الكفار، وليس معنى كون أن نحكم على الرجل بالكفر معناه أننا نبرر هذه الأعمال الإجرامية، لا، الكفار لهم أحكام في الشريعة الإسلامية، اليهود والنصارى لهم أحكام في الشريعة الإسلامية، النصارى واليهود تباح ذبائحهم، يباح نكاح نسائهم ونحو ذلك من المبادئ التي هي في الكتاب العزيز وفي السنة النبوية.
جميل.
فإذا لا تفهمين أن إذا قلنا كفار معناها أنه يجب إحنا نخرج ونقتل ونفعل، ولكن نبين أن هؤلاء ليسوا ممن تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم لله عز وجل وأطاع وصدق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، مع قيام الحجج الواضحة البينة في الكتاب وفي السنة وفيما أجراه الله عز وجل على يد النبي عليه الصلاة والسلام من معجزات باهرة.
أحسنتم. الأخ عبد الخالق الزهراني من الباحة، تفضل بسؤالك. الأخ عبد الخالق. الأخ أبو عبد الله من الطائف. الأخ أبو عبد الله. طيب، يبدو أن الخط انقطع. شيخ عبد السلام، هناك تساؤل كبير بأن في الساحة إرجاف وتهويل ويعني وتأجيج بأن وسائل الدعوة وأساليبها ومناهجها التي في بلادنا والتعليم أيضا كان له دور في نشوء مثل هذا الفكر النشاز. هذه الدعوة ما صحتها وكيف نرد عليها؟
نعم، الحقيقة هذا السؤال يعني مهم جدا، وينبغي أن تكون له أيضا حلقة كاملة تعالجه وتتكلم عنه. وهو وإن كان من قبل لا يطرح ولا يتكلم لأنه غير موجود حقيقة، ولكن في نشوء هذه الأحداث لا شك أنه يخرج نوابت يحاولون استغلال بعض الصور واستغلال بعض المقالات أو بعض الكتابات لهدم الإسلام أو هدم الدعوات الصحيحة أو الانتصار لأنفسهم. فهذه القضية حقيقة أنا ممن يعني عايشها كثيرا في دراستي وبحوثي، فأنا أقول يعني دعني أنتقل بك إلى الدولة السعودية الأولى.
نعم.
اللي هو مبدأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولم يكن للدولة العثمانية سلطة على نجد، ولم تكن نجد من الأقسام الإدارية للدولة العثمانية، وهذا نعم. في دواوينها مثبتة ومنشورة الآن، يعني ما يحتاج إلى إثباتها.
صحيح.
فقام الشيخ محمد والإمام محمد بن سعود رحمهم الله تعالى وأسسوا هذه الدعوة وانطلقوا في نشر دين الله عز وجل، ولم يقاتلوا إلا من أراد أن يقتلهم وأن يقضي عليهم، فقتالهم كالدفاع عن أنفسهم. انتشر هذا الخير على يد الشيخ محمد بن الوهاب بفضل الله عز وجل ثم بفضل الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى إلى هذه الجزيرة، انتشر إلى هذه الجزيرة عموما. فسارت هذه الدعوة بسيرة جميلة جدا في الدولة السعودية الأولى وفي الدولة السعودية الثانية، ولم يخرج أحد من أبنائنا ينتزع فكرا تكفيريا أو قولا نشازا، وإنما الجميع تحت راية العلماء وتحت مظلة ولاة الأمر يثقون بهم الثقة الصحيحة ويحبونهم المحبة الكاملة ويعطونهم ما أعطاهم الله عز وجل من الحق في السمع والطاعة والاحترام والإجلال إلى آخر ذلك. جاء رجلان من أهل فارس في أيام الإمام فيصل بن تركي، يوم أن كان الإمام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب قاضيا في الأحساء.
نعم.
فجاء هؤلاء واستخرجوا من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلمة، وهي قوله: من لم يكفر الكافر فهو كافر.
نعم.
فقالوا إن هذه الكلمة تدل على أن من لم يكفر الكافر عموما فهو كافر، وأخذوا ينطلقون بها إلى حيث خدمة أهواءهم وأغراضهم. فمثلا عندهم أن الرجل فلان كافر، فإذا هذا لا شك في كفره وإن كان هو قول لهم لوحدهم، فهذا مبدأ وهذه مقدمة عندهم. المقدمة الثانية: المجتمع لا يكفرون هذا الرجل، فالنتيجة أن من لم يكفر الكافر الذي أراه أنا أنه كافر فإنه يعتبر كافرا، فبدأوا يكفرون المجتمع، فكفروا أهل منطقة بأكملها وهي منطقة الأحساء. قالوا إن أهل الأحساء يزكون الشيخ بن فيروز ويمدحونه، وابن فيروز نراه كافرا طبعا على رأيهم هم.
نعم.
فإذا أهل الأحساء كفار، فماذا كان من أئمة الدعوة وعلماء هذه الدولة الصادقين؟ قام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن واستدعى هذين الرجلين في محكمة الأحساء. يعني لاحظ ما ناداهم في البيت، استدعاهم إلى المحكمة، ولما جاء بهم إلى المحكمة ومثلوا أمامه قال لهم ماذا الذي عملتموه في تكفير الناس بغير حق؟ فأخذوا يحتجون بكلام الشيخ محمد عبد الوهاب هذا، فرد عليهم ردا جميلا وبين أنهم قد ظلوا في ذلك، وأن هذا خطأ وخبط وخلط، وكوننا نختلف مع ابن فيروز في أمور ليس معناها أننا نكفر بعينه.
نعم.
وليس معناه أن كل من حكم عليه من بعض العلماء بأنه كافر فهو كافر، إلا إذا أجمع المسلمون كلهم على أن هذا الرجل كافر، فهنا تأتي قضية الإجماع وأنه حجة. فسكتوا خوفا من الشيخ وقالوا له خلاص نحن قد تراجعنا عما ذكرت لنا، عما ذكرنا لك من قولنا. فانطلقوا، فلما وصلوا إلى فارس، يعني لعلهم دخلوا إلى جهة إيران في ذلك الوقت، أخرجوا مخالفة القول وأنهم إنما تراجعوا عن رأيهم السابق بناء على خوف من الشيخ أو نحو ذلك. إذن فهذا هو مبدأ الخلل عندي وحسب اطلاعي واجتهادي في قراءة كتب علماء الدعوة وقراءة تاريخهم، هذا هو من بداية الخلل. فأصبح المشايخ يقاومون هذا الفكر، وهو يستند على كتب للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وليس الشيخ محمد بن عبد الوهاب مدان بهذا، لأن هؤلاء أيضا هؤلاء أيضا يستندون على كتاب الله عز وجل. فهل نقول إن كتاب الله عز وجل يؤيد هؤلاء؟
نعم.
يقول ابن عمر عن الخوارج أرى هم شرار الخلق، عمدوا إلى آيات في كتاب الله عز وجل نزلت على الكفار فجعلوها على المؤمنين.
نعم.
فهل كتاب الله عز وجل مدان لهؤلاء؟
لا.
إذا هوي فبدأت القضية وعولجت في ذلك الوقت، وألف بعدها الشيخ عبد اللطيف بن عبد الوهاب بن حسن كتابا جميلا اسمه أصول وضوابط في التكفير، رد فيه على هؤلاء وبين أن الشيخ محمد عبد الوهاب لا يكفر إلا من أجمع المسلمون على تكفيره، وأن ما ينسبونه إلى الشيخ محمد هو منه براء، في كتاب جميل ينبغي أن يقرأه الناس وهو موجود في الأسواق،
وهو
أصول وضوابط في التكفير، طبعته أنا مستقلا بهذا العنوان ويوزع مجانا، وأيضا ووزع منه على نفقة يعني بعض أهل الخير ما يقارب 100,000 نسخة وجزاهم الله خيرا، وأيضا هو موجود في مجموعة الرسائل والرسائل النجدية.